الطهارة. ما زلنا مع التنبيه وكتاب الطهارة، كتاب ما ينقض الوضوء. وأمس تكلمنا على نواقض الوضوء في الناقض الأول الذي طرحه المصنف عندما قال هي أربعة: أحدهما الخارج من السبيلين نادرا كان أو معتادا، وهذا شرحناه تفصيلا أمس. فإن انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة انتقض الوضوء. هذا هنا احنا قلنا النظر في مسألة النقض هنا يكون النظر للخارج أو النظر إلى المخرج، وقلنا الأصل المعتمد عند الشافعية أن النظر ينصب إلى المخرج، والذي جاءنا إلى ذلك التجشؤ من الفم ونفس الصوت يكون ريحا من السبيلين، هذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض الوضوء. إذن العلة المؤثرة هنا المخرج، وزي قال انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة انتقض الوضوء بالخارج منه، وإن انفتح مخرج فوق المعدة ففيه قولان، وإن لم ينسد يعني مخرج المعتاد لم ينتقض الوضوء بالخارج من فوق المعدة وفيما تحتها وجهان، وفيما تحتها وجهان. طيب بالنسبة للكلام على مسألة المخرج وانسداد المخرج، لو تصورت المسألة قبل أن نتكلم عنها فقهيا، تصور المسألة بأنه مرض وانسد المخرج المعتاد وفتح فوق المعدة أو تحت المعدة، عندنا حالتان. حالة هنا فتح فوق المعدة وكان الإخراج من فوق المعدة، والحالة الثانية تحت المعدة كان المخرج والقسطرة. إيش تقول؟
قسطرة
تكون وين؟ تكون تحت المعدة ولا فوق؟
لا
تحت،
تحت المعدة،
تحت المعدة. فيكون فوق المعدة وتحت المعدة. فعندنا قبل أن تصورنا المسألة الآن، فإن تصورنا هذه المسألة يبقى إذن لا حالة أخرى، هذه حالة حالتان الآن مع حالتين بانسداد المخرج وبعدم انسداد المخرج، كان فوق المعدة أو تحت المعدة مع انسداد المخرج الأصيل، أو خلق هكذا، أو قل فوق المعدة تحت المعدة والمخرج لم ينسد، فما الحكم؟ أولا قلنا بأن تدقيق النظر سيكون النظر الدقيق إلى الخارج أم إلى المخرج، والكلام على التقييد بالنصوص، جاءت النصوص. وقلنا بأن الشافعية يعتمدون النظر إلى المخرج إلى الخارج، لذلك الدماء إذا خرجت من السبيلين تنقض الوضوء، الدماء إذا خرجت من السبيلين تنقض الوضوء. أما إذا كانت من غير السبيلين لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء عندنا في المذهب خلاف الحنابلة. نعم، فالنظر فيها هو النظر بالنسبة للمخرج. فهنا يتفرع على ذلك بقى إذا تكلمنا بها، نقول إذا انسد المخرج وهناك مخرج آخر، فحالاته أن يكون فوق المعدة، الحالة الثانية أن يكون تحت المعدة. فإن كان المخرج فوق المعدة فالنظر هنا ينظر فيه للخارج، فنقول لا ينتقض به الوضوء الحقا بالقيء. يبقى إذن انسد المخرج، أو قل ما انسد المخرج وفتحت فتحة من فوق المعدة، فإن فتحت الفتحة من فوق المعدة فالخارج لا ينتقض به الوضوء، لأننا نلحق بالقيء أقرب منهم، أقرب من الحاق بالبول والغائط، فإلحاق بالقيء أقرب من الحاق بالبول والغائط، لأنه لم يصل إلى المعدة ولم يتحلل، وهناك شبه اتفاق بين العلماء أن القيء لا ينقض الوضوء. فإن كان القيء لا ينقض الوضوء إذن الخارج من فوق المعدة لا ينقض الوضوء. لما؟ لأنه نزل من زيت القيء. تعلمون الآن الإلحاق الحق بالأقرب والمجاور يأخذ حكم المجاور، الإلحاق الحق بالأقرب والمجاور يأخذ حكم المجاور. إذن هنا نقول المعدة فوق الفتحة، الخارج منها الحاق بالقي أقرب منه الحاق بالبول والغائط، فإذا لا ينقض الوضوء. الحالة الثانية لو انسد المخرج وأن يكون تحت المعدة فهذا يقوم مقام المخرج الأصلي، لو تحت المعدة قام مقام المخرج الأصلي، لذا نقول أنه ينقض الوضوء، كل خارج ينقض الوضوء به. لما؟ لأنه نزل منزل المخرج الأصلي، وكل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، إذا كل ما خرج من تحت المعدة ينقض الوضوء. فإذا لم ينسد هذا كله، إذا انسد المخرج في الحالتين، انسد المخرج والفتحة كانت فوق المعدة، بينا بأنه أشبه بالقي لا بالبول والغائط. سد المخرج وكان تحت المعدة هو أقرب ما يكون للبول والغائط، إذا ينقض الوضوء. إن لم يسد المخرج وكانت الفتحة تحت المعدة كالقسطرة، ففيها قولان، فيها قولان كما قال المصنف، هي تحت المعدة، فإن كانت تحت المعدة ففيها قولان. القول الأول لا ينتقد الوضوء، وهذا الضعيف. القول المعتمد في المذهب هو أنه ينتقد به الوضوء، لأن كل ما كان يخرج من دون المعدة في الطعام تحلل وتحول إلى فضلات. فالحق أن نقول إن كانت الفتحة تحت المخرج تحت المعدة ففيها قولان، بعد هذا إن لم ينسد المخرج فيها قولان. القول الأول لا ينقض الوضوء، ولما؟ قالوا أن هذا ليس مخرج رئيس، ونحن اتفقنا على كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء، وهذا ليس من السبيلين، تحت المعدة ليس من السبيلين. والقول الثاني والراجح والمعتمد في المذهب، والقول الثاني والصحيح هو ينقض الوضوء لأمرين. الأمر الأول هو أقرب ما يكون إلى المخرج الأصيل، والمجاور يأخذ حقوق المجاور. الثاني بأن كل ما يكون ويخرج منه هو الفضلة التي تحللت المعدة، فإن كانت تحللت نزلت منزلة البول والغائط فينتقد به الوضوء. هذا كما قلت إذا كانت الفتحة تحت المعدة، إذا كانت الفتحة تحت المعدة، أما فوق المعدة فإنها لا، والمخرج لما ينسد لا تنقض الوضوء قولا واحدا إن كان فوق المعدة. هذا التفصيل في مسألة انسداد المخرج وعدم انسداد المخرج، وأيضا أن الفتحة فوق المعدة أو تحت المعدة. الأقرب أن فوق المعدة كما قلنا، حتى بعد الانسداد في هذا الباب كما بينا بأنه لا ينقض الوضوء لأنه أشبه ما يكون بالقي. ولكن هنا وقال فيما تحتها وجهان، والوجه الصحيح المعتمد كما قلنا بأنه ينقض الوضوء إذا انسد المخرج. ثم قال والثاني، انتقل إلى الثاني، قال الثاني وزوال العقل إلا النوم قاعدا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض. فقال انتقاد الوضوء بزوال العقل، قال وزوال العقل إلا النوم، والنوم يزول معه العقل لكن لا يزول كلية، لا يزول كلية. قال وزوال العقل إلا النوم،
دلوقتي زوال العقل زوال العقل
نحن الآن في مسألة مهمة، فدعونا نطعمنا أرجوكم ننتهي منها أولا. فقال وزوال العقل إلا النوم قاعدا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض. طبعا كلام النوم صراحة يعني أنا أني المسألة في زوال العقل، لأن النوم فيه أخوال كثيرة جدا فيها تفصيل، وكنت أدين الله حقا بأن كلام الشافعي في مسألة النوم، وإن الخلاف فيها عريض، بأن لم لامت شمل الأدلة فيما قاله الإمام الشافعي. الحمد لله. يقول وزوال العقل، زوال العقل يكون بإيش؟ بجنون وبإغماء ليس بطعام. نعم. زوال العقل يكون بجنون أو بإغماء أو بسكر أو بنوم. عندنا أحوال أربعة في زوال العقل: بجنون، الثاني بإغماء، الثالث بنوم أو قول، الثالث بسكر، الرابع بنوم. يبقى زوال العقل كل هذه إلا النوم قاعدا. إذن الجنون ينتقد به الوضوء، سواء يقولون حتى شبع يقول وعليه الغسل وجوبا، ما زال عقل أحد ما جن إلا أنزل، مع أن المني لا ينقض الوضوء، زول المني لا ينقض الوضوء على الراجح الصحيح. إذن الجنون ينقض الوضوء، الإغماء إذا أغمي عليه ينتقد الوضوء، خلاص أنت سال العقل كليتها، ينتقد الوضوء، طويل أتى بأشياء كثيرة، فينتقد الوضوء بزوال العقل إن كان بجنون أو إغماء. والإغماء هنا عندنا في المذهب ينقض الوضوء ولا 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 قضاء عليه في الصلاة، ولا يلزم بقضاء الصلاة. زوال العقل إذ العقل مناط التكليف، يعني لو زال عقله قبل الظهر وأفيق على المغرب فلا ظهر ولا عصر عليه. يعني رجل دخل العملية الجراحية فهو بيخدر بالبنج، زال عقله كلية قبل صلاة العصر وما قام إلا بعد العشاء، ما فاته؟ فاته صلاة العصر وصلاة المغرب، ليس عليه صلاة العصر وصلاة المغرب، لكن يجب عليه الوضوء لأنه بالإغماء زال العقل، وإذا زال العقل انتقد أو انتقد وضوء، انتقد وضوء. أيضا السكر، السكر والله قال يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. زوال العقل بسكر ينتقد به الوضوء، لأنه لا يأمن أن يكون قد أخرج ريحا ولا يدري، لا يأمن، قد يقضي حاجته وهو لا يدري. السكر هذا مهلكة، يجعل الحليمة يعني كالمجنون، فلذلك ينتقد الوضوء. قال إلا النوم، ثم ذكر النوم وصفات النوم، إلا النوم قاعدا. طبعا في قول المصنف هنا يقول إلا النوم قاعدا مفديا من محل الحدث إلى الأرض، هذا اسمه الوصف المقيد، هذا اسمه الوصف المقيد. فالوصف إذا انطبق وجاء على ما وصف الإمام نقول لا ينتقد الوضوء. يبقى معناه أنه قال كل وصف لنوم ينقض الوضوء إلا قاعدا ممكنا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض. هذه الصورة الوحيدة عند الشافعية التي لا ينتقد فيها الوضوء عند النوم، والأصل بذلك لأن النوم ليس حدثا، النوم أصالة ليس حدثا، النوم مظنة الحدث، فالمظنة لا تنزل منزلة المئنة إلا بإيش؟ المظنة لا تنزل منزلة المئنة إلا بقرينة، بإثبات ذلك، صح ولا لا؟ فالمظنة تنزل من زيت المئنة مع القرائن. نعم، هنا النوم على الراجح أنه ليس بحدث، ولكنه مظنة الحدث. العلماء عندنا اشترطوا شرطين حتى لا ينتقد الوضوء بالنوم. الشرط الأول أن يكون مستغرقا، الوصف يعني وصف النائم، فينتقد الوضوء، وأن يكون على هيئة دون القعود. إذا لو كان نائما مستغرقا على جنب حتى لو كان قائما ينتقد الوضوء. يبقى إذا عندنا وصف واحد فقط هو الذي لا ينتقد معه الوضوء بالنسبة للنوم، هو أن يكون قاعدا. الأدلة على ذلك ما هي؟ ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة كثيرة. حديث أنس رضي الله عنه. الأدلة كثيرة. أولا نقول أن الحدث النوم حدث مظنة أو مظنة الحدث. هناك أدلة جعلت العلماء ينزلون ابتداء الحدث ينزلون النوم منزلة الحدث ويقولون ينتقض بالوضوء. ولذلك الأقوال بالنسبة لنقض الوضوء في النوم أقوال ثلاثة: ينقض مطلقا لا ينقض مطلقا التفصيل، أنا لا أريد الفقه المقارن، أنا أريد الآن أبين كلام الأئمة عندنا في المذهب على أنه لا ينقض الوضوء بالوصف المنطبق الذي قلناه. هو أولا كيف يكون النوم ناقضا مع أن النبي نام ونفخ وقام فصلى ولم يتوضأ، الحق بأن مسألة النوم هنا الأدلة جاءت أو القرآن جاءت على أنها خصية للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول الأدلة على أن النوم ينقض الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي: العين وكاء السهم، قال فإذا نام استطلق الوكاء، قال فإذا نام فليتوضأ. وأيضا حديث صفوان رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ليهن إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم فلا. يقول لكن من بول أو غائط أو نوم، ما وجه الدلالة هنا على أن النوم ينقض الوضوء؟ فهلوة لكنها صحيحة، بس نشوف الكلام العلمي هنا. قال لكن من بول أو نوم أو غائط، استدلوا بهذا الحديث على أن النوم ناقض الوضوء. كيف وأين؟
قرنوا بالبول والغائط.
ما هو كما قال الفهلوي يبقى دي اسمها ايش؟
قرين.
القرين الجن يعني؟
قرين
دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيف، لكن هم يستدلون به. أما أدلة الشافعية في هذا الباب عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون النبي للصلاة فينامون. قال ينامون إيش؟ حتى تخفق رؤوسهم. خفق خفقان الرأس ده لا يكون إلا من إيه؟ من قعود. ما هم معكم في إيش؟ يعني هو فزار؟ مش فزار، خفقان الرأس من نوم طبعا، لكن قعودا يكون. وخفقان الرأس يدل على القعود الممكن أيضا. وجاءت أدلة كثيرة على ذلك عن أنس بن مالك وعن غيري أنهم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم فيقومون يصلون ولا يتوضؤون. فقالوا إذن هذه دلالة واضحة جدا على أن النوم قاعدا ممكن المقعدة حل الحدث لا ينقض الوضوء. كان قاعدا ممكنا لا ينقض الوضوء. لما؟ لأن أولا النوم ليس حدثا مستقلا، بل النوم ظنت مظنة الحدث، ولا ينزل مظنة ما يعني منزلة المئنة إلا بالقرائن. والقرائن عندنا هنا تثبت أنه يكون مع الأصل أنه ليس بناقض، لأن الصحابة ناموا، كانوا ينامون مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخفق رؤوسهم ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. يبقى إذن في قوله إلى النوم، فنقول إذن زوال العقل ناقض إلا في النوم في حالة واحدة، أيضا ليس في مطلق النوم، في حالة واحدة وهي أن يكون نائما ممكنا المقعدة. طيب نقف عند هذه ونكتفي، ولو في أسئلة تفضلوا. أنت الآن
نرجي الأسئلة بقى الغد.
لا نرجي الأسئلة الغد
كثيرة جدا،
حق الناس لابد أن يؤخذ. الطهارة، ما زلنا مع التنبيه وكتاب الطهارة، كتاب ما ينقض الوضوء. وأمس تكلمنا على نواقض الوضوء في الناقض الأول الذي طرحه المصنف عندما قال هي أربعة: أحدهما الخارج من السبيلين نادرا كان أو معتادا، وهذا شرحناه تفصيلا أمس. فإن انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة انتقد الوضوء. هذا هنا احنا قلنا النظر في مسألة النقد هنا يكون النظر للخارج أو النظر إلى المخرج، وقلنا الأصل المعتمد عند الشافعية أن النظر ينصب إلى المخرج، والذي جاءنا إلى ذلك التجشؤ من الفم ونفس الصوت يكون ريحا من السبيلين، هذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض الوضوء. إذن العلة المؤثرة هنا المخرج، وزي قال انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة انتقد الوضوء بالخارج منه، وإن انفتح مخرج فوق المعدة ففيه قولان، وإن لم ينسد يعني مخرج المعتاد لم ينتقد الوضوء بالخارج من فوق المعدة وفيما تحتها وجهان، وفيما تحتها وجهان. طيب بالنسبة للكلام على مسألة المخرج وانسداد المخرج، لو تصورت المسألة قبل أن نتكلم عنها فقهيا، تصور المسألة بأنه مرض وانسد المخرج المعتاد وفتح فوق المعدة أو تحت المعدة، عندنا حالتان، حالة هنا فتح فوق المعدة وكان الإخراج من فوق المعدة، والحالة الثانية تحت المعدة كان المخرج والقسطرة ايش تقول؟
قسطرة
تكون وين؟ تكون تحت المعدة ولا فوق؟
لا
تحت،
تحت المعدة،
تحت المعدة، فيكون فوق المعدة وتحت المعدة. فعندنا قبل ان تصورنا المسألة الان، فان تصورنا هذه المسألة يبقى إذن لا حالة اخرى، هذه حالتان الان مع حالتين بانسداد المخرج وبعدم انسداد المخرج، كان فوق المعدة أو تحت المعدة مع انسداد المخرج الأصيل، أو خلق هكذا، أو قل فوق المعدة تحت المعدة والمخرج لم ينسد، فما الحكم؟ أولا قلنا بأن تدقيق النظر سيكون النظر الدقيق إلى الخارج أم إلى المخرج، والكلام على التقييم بالنصوص، جاءت النصوص، وقلنا بأن الشافعية يعتمدون النظر إلى المخرج إلى الخارج، لذلك الدماء إذا خرجت من السبيلين تنقض الوضوء، الدماء إذا خرجت من السبيلين تنقض الوضوء. أما إذا كانت من غير السبيلين لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء عندنا في المذهب خلاف الحنابلة. نعم، فالنظر فيها هو النظر بالنسبة للمخرج. فهنا يتفرع على ذلك بقى إذا تكلمنا بها، نقول إذا انسد المخرج إذا انسد المخرج وهناك مخرج آخر، فحالاته أن يكون فوق المعدة، الحالة الثانية أن يكون تحت المعدة. فإن كان المخرج فوق المعدة فالنظر هنا ينظر فيه للخارج، فنقول لا ينتقد به الوضوء الحاقا بالقيء. يبقى إذن انسد المخرج أو قل ما انسد المخرج وفتحت فتحة من فوق المعدة، فإن فتحت الفتحة من فوق المعدة فالخارج لا ينتقد به الوضوء، لأننا نلحق بالقيء أقرب منهم أقرب من الحاق بالبول والغائط، فإلحاق بالقيء أقرب من الحاق بالبول والغائط، لأنه لم يصل إلى المعدة ولم يتحلل، وهناك شبه اتفاق بين العلماء أن القيء لا ينقض الوضوء. فإن كان القيء لا ينقض الوضوء إذن الخارج من فوق المعدة لا ينقض الوضوء، لما؟ لأنه نزل من زيت القيء. تعلمون الآن الإلحاق، الحق بالأقرب والمجاور يأخذ حكم المجاور، الإلحاق الحق بالأقرب والمجاور يأخذ حكم المجاور. إذن هنا نقول المعدة فوق الفتحة، الخارج منها الحاق بالقيء أقرب منه الحاق بالبول والغائط، فإذا لا ينقض الوضوء. الحالة الثانية لو انسد المخرج وأن يكون تحت المعدة فهذا يقوم مقام المخرج الأصلي، لو تحت المعدة قام مقام المخرج الأصلي، لذا نقول أنه ينقض الوضوء، كل خارج ينقض الوضوء به. لما؟ لأنه نزل منزل المخرج الأصلي، وكل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، إذن كل ما خرج من تحت المعدة ينقض الوضوء. فإذا لم ينسد هذا كله، إذا سد المخرج في الحالتين، انسد المخرج والفتحة كانت فوق المعدة، بينا بأنه أشبه بالقي لا بالبول والغائط. سد المخرج وكان تحت المعدة هو أقرب ما يكون البول والغائط، إذا ينقض الوضوء. إن لم يسد المخرج وكانت الفتحة تحت المعدة كالقسطرة، ففيها قولان، فيها قولان كما قال المصنف، هي تحت المعدة، فإن كانت تحت المعدة ففيها قولان. القول الأول لا ينتقد الوضوء، وهذا الضعيف. القول المعتمد في المذهب هو أنه ينتقد به الوضوء، لأن كل ما كان يخرج من دون المعدة في الطعام تحلل وتحول إلى فضلات. فالحق أن نقول إن كانت الفتحة تحت المخرج تحت المعدة ففيها قولان، بعد هذا إن لم ينسد المخرج فيها قولان. القول الأول لا ينقض الوضوء، ولما؟ قالوا أن هذا ليس مخرج رئيس، ونحن اتفقنا على كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء، وهذا ليس من السبيلين، تحت المعدة ليس من السبيلين. والقول الثاني والراجح والمعتمد في المذهب، والقول الثاني والصحيح هو ينقض الوضوء لأمرين. الأمر الأول هو أقرب ما يكون إلى المخرج الأصيل، والمجاور يأخذ حكم المجاور. الثاني بأن كل ما يكون ويخرج منه هو الفضلة التي تحللت المعدة، فإن كانت تحللت نزلت منزلة البول والغائط فينتقد به الوضوء. هذا كما قلت إذا كانت الفتحة تحت المعدة، إذا كانت الفتحة تحت المعدة، أما فوق المعدة فإنها لا، والمخرج لم ينسد لا تنقض الوضوء قولا واحدا إن كانت فوق المعدة. هذا التفصيل في مسألة انسداد المخرج وعدم انسداد المخرج، وأيضا أن الفتحة فوق المعدة أو تحت المعدة. الأقرب أن فوق المعدة كما قلنا، حتى بعد الانسداد في هذا الباب كما بينا بأنه لا ينقض الوضوء لأنه أشبه ما يكون بالقي. ولكن هنا هو قال فيما تحتها وجهان، والوجه الصحيح المعتمد كما قلنا بأنه ينقض الوضوء إذا انسد المخرج. ثم قال والثاني، انتقل إلى الثاني، قال الثاني وزوال العقل إلا النوم قاعدا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض. فقال انتقاد الوضوء بزوال العقل، قال وزوال العقل إلا النوم، والنوم يزول معه العقل لكن لا يزول كلية، لا يزول كلية. قال وزوال العقل إلا النوم.
دلوقتي زوال العقل زوال العقل
نحن الآن في مسألة مهمة، فدعونا نطعمنا أرجوكم ننتهي منها أولا. فقال وزوال العقل إلا النوم قاعدا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض. طبعا كلام النوم صراحة يعني أنا أني المسألة في زوال العقل، لأن النوم فيه أقوال كثيرة جدا فيها تفصيل، وكنت أدين الله حقا بأن كلام الشافعي في مسألة النوم، وإن الخلاف فيها عريض، بأن لملامة شمل الأدلة فيما قاله الإمام الشافعي. الحمد لله. يقول وزوال العقل، زوال العقل يكون بإيش؟ بجنون وبإغماء ليس بطعام. نعم، زوال العقل يكون بجنون أو بإغماء أو بسكر أو بنوم. عندنا أحوال أربعة في زوال العقل: بجنون، الثاني بإغماء، الثالث بنوم أو قول، الثالث بسكر، الرابع بنوم. يبقى زوال العقل كل هذه إلا النوم قاعدا. إذن الجنون ينتقد به الوضوء سواء يقولون حتى شبع يقول وعليه الغسل وجوبا، ما زال عقل أحد ما جن إلا أنزل، مع أن المني لا ينقض الوضوء، زول المني لا ينقض الوضوء على الرجح الصحيح. إذن الجنون ينقض الوضوء. الإغماء إذا أغمي عليه ينتقد الوضوء، خلاص أنت سأل العقل كليتها، ينتقد الوضوء. طويل أتى بأشياء كثيرة، فينتقد الوضوء بزوال العقل إن كان بجنون أو إغماء. والإغماء هنا عندنا في المذهب ينقض الوضوء ولا 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 قضاء عليه في الصلاة، ولا يلزم بقضاء الصلاة، زوال العقل. إذ العقل مناط التكليف، يعني لو زال عقله قبل الظهر وأفيق على المغرب فلا ظهر ولا عصر عليه. يعني رجل دخل العملية الجراحية فهو بيخدر بالبنج، زال عقله كلية قبل صلاة العصر وما قام إلا بعد العشاء، ما فاته؟ فاته صلاة العصر وصلاة المغرب، ليس عليه صلاة العصر وصلاة المغرب، لكن يجب عليه الوضوء لأنه بالإغماء زال العقل. وإذا زال العقل انتقد أو انتقد وضوء، انتقد وضوء. أيضا السكر، السكر والله قال يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. زوال العقل بسكر ينتقد به الوضوء، لأنه لا يأمن أن يكون قد أخرج ريحا ولا يدري، لا يأمن، قد يقضي حاجاته وهو لا يدري. السكر هذا مهلكة، يجعل الحليمة يعني كالمجنون. فلذلك ينتقد الوضوء. قال إلا النوم، ثم ذكر النوم وصفات النوم، إلا النوم قاعدا. طبعا في قول المصنف هنا يقول إلا النوم قاعدا مفديا بمحل الحدث إلى الأرض، هذا اسمه الوصف المقيد، هذا اسمه الوصف المقيد. فالوصف إذا انطبق وجاء على ما وصف الإمام نقول لا ينتقد الوضوء. يبقى معناه أنه قال كل وصف لنوم ينقض الوضوء إلا قاعدا ممكنا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض. هذه الصورة الوحيدة عند الشافعية التي لا ينتقد فيها الوضوء عند النوم. والأصل بذلك لأن النوم ليس حدثا، النوم أصالة ليس حدثا، النوم مظنة الحدث، فالمظنة لا تنزل منزلة المئنة إلا بإيش؟ المظنة لا تنزل منزلة المئنة إلا بقرينة، بإثبات ذلك صح ولا لا؟ فالمظنة تنزل من زيت المئنة مع القرائن. نعم، هنا النوم على الراجح أنه ليس بحدث، ولكنه مظنة الحدث. العلماء عندنا اشترطوا شرطين حتى لا ينتقد الوضوء بالنوم. الشرط الأول أن يكون مستغرقا، الوصف يعني وصف النائم، فينتقد الوضوء. وأن يكون على هيئة دون القعود. إذن لو كان نائما مستغرقا على جنب حتى لو كان قائما ينتقد الوضوء. يبقى إذن عندنا وصف واحد فقط هو الذي لا ينتقد معه الوضوء بالنسبة للنوم، هو أن يكون قاعدا. الأدلة على ذلك ما هي؟ ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة كثيرة، حديث أنس رضي الله عنه، الأدلة كثيرة. أولا نقول أن الحدث، النوم حدث، مظنة أو مظنة الحدث، هناك أدلة جعلت العلماء ينزلون ابتداء الحدث، ينزلون النوم منزلة الحدث ويقولون ينتقض بالوضوء. ولذلك الأقوال بالنسبة لنقض الوضوء في النوم أقوال ثلاثة: ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا التفصيل، ينقض مطلقا لا ينقض مطلقا التفصيل. أنا لا أريد الفقه المقارن، أنا أريد الآن أبين كلام الأئمة عندنا في المذهب على أنه لا ينقض الوضوء بالوصف المنطبق الذي قلناه. هو أولا كيف يكون النوم ناقضا مع أن النبي نام ونفخ وقام فصلى ولم يتوضأ، قام فصلى ولم يتوضأ. الحق بأن مسألة النوم هنا الأدلة جاءت أو القرآن جاءت على أنه قصير للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول الأدلة على أن النوم ينقض الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي: العين وكاء السهم، قال فإذا نام استطلق الوكاء، قال فإذا نام فليتوضأ. وأيضا حديث صفوان رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم فلا. يقول لكن من بول أو غائط أو نوم، ما وجه الدلالة هنا على أن النوم ينقض الوضوء؟ فهلوة، لكنها صحيحة، بس نشوف الكلام العلمي هنا. قال لكن من بول أو نوم أو غائط، استدلوا بهذا الحديث على أن النوم ناقض الوضوء. كيف وأين؟
قرنوا بالبول والغائط.
هو كما قال الفهلوي، يبقى دي اسمها ايش؟
قرين.
القرين الجن يعني؟
قرين.
دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيف، دلالة الاقتران ضعيف، لكن هم يستدلون به. أما أدلة الشافعية في هذا الباب عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون النبي للصلاة فينامون. قال ينامون إيش؟ حتى تخفق رؤوسهم. خفق خفقان الرأس ده لا يكون إلا من إيه؟ من قعود. ما هم معكم في إيش؟ يعني هو فزار؟ مش فزار، خفقان الرأس من النوم طبعا، لكن قعودا يكون. وخفقان الرأس يدل على القعود الممكن أيضا. وجاءت أدلة كثيرة على ذلك عن أنس بن مالك وعن غيري أنهم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم فيقومون يصلون ولا يتوضؤون. فقالوا إذن هذه دلالة واضحة جدا على أن النوم قاعدا ممكن المقعدة حل الحدث لا ينقض الوضوء. كان قاعدا ممكنا لا ينقض الوضوء. لما؟ لأن أولا النوم ليس حدثا مستقلا، بل النوم مظنة الحدث، ولا ينزل مظنة ما يعني منزلة المئنة إلا بالقرائن، والقرائن عندنا هنا تثبت أنه يكون مع الأصل أنه ليس بناقض، لأن الصحابة ناموا، كانوا ينامون مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخفق رؤوسهم ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. يبقى إذن في قوله إلى النوم، فنقول إذن زوال العقل ناقض إلا في النوم في حالة واحدة، أيضا ليس في مطلق النوم، في حالة واحدة وهي أن يكون نائما ممكنا المقعدة. طيب نقف عند هذه ونكتفي، ولو في أسئلة تفضلوا. أنت الآن
نرجي الأسئلة بقى الغد.
لا نرجي الأسئلة الغد
كثيرة جدا،
حق الناس لابد أن يؤخذ.